أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال المقصد الأول: مباحث الألفاظ. تمهيد: المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام. نشرع بعون الله تعالى بعد إتمام مقدمة الكتاب في مباحث علم الأصول، والمبحث الأول من هذه المباحث كما تقدم بيانه هو مباحث الألفاظ. وما يبحث عنه في هذا المبحث الذي يسمى بمباحث الألفاظ هو عبارة عن تشخيص ظهورات بعض الألفاظ من ناحية عامة، بمعنى أن هناك بعض الألفاظ يتكرر استعمالها في النصوص الشرعية كثيراً، ويمكن الاستفادة من هذه الألفاظ أو بعض الأساليب في كل أبواب الفقه أو جل أبواب الفقه. ولذلك تشخيص الظهور في مثل هذه الألفاظ أو في مثل هذه الأساليب يمثل قاعدة عامة تقع نتيجتها في استنباط الحكم الشرعي. يعني الألفاظ عندنا يمكن أن نقسمها إلى نوعين: هناك ألفاظ مشتركة تشترك في جميع أبواب الفقه وتدخل في جميع أبواب الفقه، بحيث يمكن للفقيه أن يتعامل معها في أي باب من أبواب الفقه. وهناك ألفاظ تكون، طبعا هذه الألفاظ تستعمل، هو ما يستعمل في النصوص الشرعية، هذه الألفاظ تكون موجودة في النصوص الشرعية. يعني لو جئنا إلى النصوص الشرعية وحاولنا تحليلها نجد فيها نوعين أو سنخين من الألفاظ. هناك ألفاظ تكون مشتركة في أو يمكن ويمكن استعمالها أو دخولها في أغلب الأبواب الفقهية أو في كل الأبواب الفقهية إذا كان هناك مورد لاستعمالها، من قبيل مثلا صيغة الأمر. صيغة الأمر يمكن أن تستعمل في باب الوضوء، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج، في باب ومختلف أبواب الفقه. وهناك بعض الألفاظ لا يمكن أن تستعمل في باب أو لعله بابين في أبواب الفقه، من قبيل مثلا كلمة الصعيد، لفظ الصعيد أو ظهور لفظ الصعيد يمكن أن يستعمل في باب لعله في باب التيمم، ولعله أيضا في باب السجود، أكثر من ذلك لا يستعمل في الأبواب الفقهية. النوع الأول من الألفاظ أو ظهورات هذه الألفاظ تشكل قواعد عامة يمكن أن يستعملها الفقيه في عملية الاستنباط، ولذلك يقع تحديد ظهورات هذه الألفاظ كمبحث من مباحث علم الأصول الذي ذكرنا أن علم الأصول هو العلم الذي يبحث عن القواعد التي تقع نتائجها في استنباط الحكم الشرعي، أو بحسب تعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هو العلم بالعناصر المشتركة. فظهور مثل هذه الألفاظ العامة التي تقع في كل باب من الأبواب يكون عنصرا مشتركا أو يمثل قاعدة عامة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولذلك نبحث عن ظهورات مثل هذه الألفاظ في علم الأصول ونهيئها وندونها حتى يستعملها الفقيه في عملية الاستنباط. لا نأتي في كل رواية مثلا وفي كل باب نبحث أنه ظهور صيغة الأمر في أي شيء، هل هو في الوجوب أو في الاستحباب، بل نحن نكون قد أعددنا قاعدة عامة في علم الأصول تقول أن كلمة أو صيغة الأمر أينما جاءت في دليل شرعي فإنها تحمل ماذا، أو يكون ظهورها أو يكون حالها ظاهرا في الوجوب إن لم تكن هناك قرينة على إرادة غير الوجوب كإرادة الاستحباب مثلا. فمثل هذه الألفاظ تحديد ظهوراتها يشكل قواعد عامة تقع في الاستنباط، وتكون هذه الظهورات ظهورات مثل هذه الألفاظ تمثل صغريات لقاعدة عامة قد تحدثنا عنها سابقا، وهي قاعدة أصالة الظهور، تمثل صغريات لها. الأصل هو الأصل العام هو أصالة الظهور، بمعنى أن الظهور العرفي للكلام حجة كما ذكرنا ذلك، وسيأتي البحث عن حجيته في نعم مقصد الحجج في بحث الحجج، أن الظهور العرفي العام يكون حجة في فهم الروايات وفهم النصوص الشرعية. صغريات هذا الظهور هو أو صغريات هذه القاعدة الكلية هي هذه التي نبحث عنها هنا. مثلا نقول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه الصغرى كبرها هي أصالة الظهور، وكل ظهور حجة، فيكون ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة ويمكن الاعتماد عليها في علم الأصول. فإذا هنا يقع الكلام في مثل هذه الألفاظ، وطبعا مثل هذه الألفاظ أو مثل هذه التعابير عادة ما يقع الخلاف والشك في ظهوراتها، يعني هي ليست مثلا نصا في المراد، قد لا تكون قطعية الظهور في المراد، ولذلك يقع الشك في أنه ما هو المراد منها. فوقع البحث عنها هنا نظريا، أن هنا احتجنا إلى تحقيق وبحث مثل هذه الألفاظ، أنه واقعا لابد أن يحدد الفقيه قبل أن يدخل في مباحث علم الفقه، يعني في مرحلة علم الأصول لابد أن يحدد أن مثل هذه الألفاظ أو مثل هذه الأساليب في الكلام على ماذا تدل أو ظهوراتها ما هي، حتى ينقح صغريات كبرى أصالة الظهور. هذا من جهة، يعني هذه نقطة لابد أن نفهمها، أن أولا أن هذه الألفاظ تشكل قواعد كلية، قواعد أساسية يمكن أن تدخل في أي بحث فقهي، النقطة الأولى. النقطة الثانية أن مثل هذه الظهورات، ظهورات مثل هذه الألفاظ قد وقع النزاع فيها ووقع الشك فيها في أن المراد من الظهور منها ما هو، وقع كلام بين الأصوليين في تحديد ظواهر مثل هذه الكلمات، ولذلك أيضا يقع البحث عنها وتحليلها وتنقيح نتائجها، أنه بالنتيجة على إلى ماذا يشير وظهور هذا الكلام في أي شيء يكون. ثم أنه هذه الظهورات قد تكون ظهورات لمفردات كما قلنا، كمثلا صيغة الأمر صيغة النهي، أو تكون ظهورات لمركبات أو أساليب في الكلام من قبيل المفهوم، من قبيل بحث المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الغائية وما شابه ذلك. هذه عبارة عن أساليب يستعملها المتكلم، ويقع الحديث عنها والكلام عنها في أنه ما هو المستفاد من ظهور مثل هذه التراكيب ومثل هذه الأساليب. فالنقطة الثالثة إذن ما نبحث عنه من ظهورات هنا في هذا البحث هو قد يكون ظهور لكلمة مفردة، وقد يكون ظهور لجملة أو مركب أو أسلوب معين من الكلام. ولذلك قال تمهيد: المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. طبعا المقصود من ناحية عامة ليس هو كل الألفاظ، يعني ليس البحث عن جميع الألفاظ، وإنما البحث كما قلنا عن خصوص الألفاظ التي تشكل قواعد عامة، يعني تحديد ظهور مثل هذا اللفظ يشكل قاعدة عامة في استنباط الحكم الشرعي. طبعا إما بالوضع، يعني تحديد الظهور إما يكون بالوضع، يعني أن نفهم أن هذا اللفظ أو هذا الأسلوب أو هذه الهيئة قد وضعت لهذا المعنى، أو نستظهر ونذكر مثلا الأدلة والمنبهات على أن هذا اللفظ أو هذا التركيب أو هذه الهيئة موضوعة لهذا المعنى، ولذلك تكون ظاهرة في هذا المعنى، فيكون تحديد الظهور إما بتحديد الوضع أو لا يكون بإطلاق الكلام. إذا كان الكلام يخلو كما سيأتي إن شاء الله مثلا في بحث الإطلاق، إذا كان الكلام يخلو عن قيد نستفيد من ذلك أن هناك إطلاق في الكلام، وأن أنه يعتمد على مثل هذا الكلام على إطلاقه الحكم الذي بين بمثل هذا اللفظ المطلق أو هذا المفهوم المطلق الذي لم يذكر فيه قيد، يراد منه مثلا جميع الحالات أو جميع الظروف التي يكون فيها ذلك المفهوم. فتحديد الظهور إما أن يكون بالوضع أو يكون بإطلاق الكلام. قال لتكون نتيجتها، نتيجة هذه الظهورات، هذه نتيجة هذه الأبحاث التي هي عبارة عن ظهورات، قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور التي تكلمنا عنها سابقا، التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث وقد سبق الإشارة إليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي أو هيئات الجمل. هذه نقطة ثالثة، قد تكون هيئات مفردات أو تكون لا هذه الصياغات وجمل وما شابه ذلك، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. أما البحث عن مواد الألفاظ خاصة وبيان وضعها وظهورها مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول. ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. نعم، يعني البحث هنا إنما يكون في الغالب عن هيئات الكلام لا عن مواد الكلام. مواد الكلام يعني تحديد أن هذه المادة مثلا تدل على أي معنى ليس يعني فيها خلاف، باعتبار أن مثل هذه الأمور تكون محددة في قواميس اللغة في كتب اللغة. إنما وقع الخلاف والبحث في الهيئات، هيئات الكلام. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في 7 أبواب: أولا المشتق، ثانيا الأوامر، ثالثا النواهي، رابعا المفاهيم، خامسا العام والخاص، سادسا المطلق والمقيد، وسابعا المجمل والمبين. فالباب الأول في هذا المقصد، في المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ، يقع البحث فيه عن المشتق الكلام. إذن في هنا في الباب الأول من هذا المقصد الأول وهو مباحث الألفاظ، والبحث يكون فيه عن المشتق. طبعا ابتداء المشتق عند اللغويين، يعني هذا المصطلح إنما هو موجود عند اللغويين، والمقصود من المشتق عند اللغويين هو ما يكون، يعني هي الكلمة التي تكون هيئتها موضوعة بوضع ومادتها موضوعة بوضع آخر، يعني هو كلمة واحدة ولكن فيها وضعين، وضع للمادة ووضع للهيئة، فهي كلمة واحدة موضوعة بوضعين. ولذلك في المشتق تكون هناك مادة واحدة ولكن هناك هيئات مختلفة لنفس هذه المادة الواحدة. تكون لدينا مادة واحدة ولكن هذه المادة تتشكل بهيئات مختلفة، ولذلك يختلف الوضع بين المادة وبين الهيئة، يعني ليست موضوعة بوضع واحد، وإنما المادة موضوعة لتدل على أصل مثلا الحدث، والهيئة تدل على ماذا؟ أو صورة الكلمة أو هيئة الكلمة لتدل على معان مثلا ربطية مختلفة قد تختلف، ومعاني نسبية قد يكون نسبة الكلام فيها يختلف من طرف، يعني من هيئة إلى هيئة أخرى، وقد يحصل تعدد أطراف. يعني مثلا مادة ضرب، هذه الضاد والراء والباء، هذه مادة موضوعة لحدث الضرب ولكنها تتشكل بهيئات متعددة كثيرة. مثلا نقول ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، مضرب، وإلى آخره من التشكيلات والهيئات المتعددة. هذه نعبر عنها بالمشتق، يعني لها مادة موضوعة بوضع معين ولها هيئة موضوعة بوضع آخر، ولذلك تكون هذه المادة واحدة ولكن يمكن أن تطرأ عليها هيئات متعددة مختلفة. ويقع في قبال هذه في قبال المشتق ما يسمى بالجامد. فالكلمة إما مشتقة أو جامدة. الجامد هو الذي يكون، هو اللفظ الذي يكون بهيئته ومادته موضوعان بوضع واحد، ليس هناك تعدد في الوضع فيه. يعني هنا لا يكون لدينا مادة تتشكل بهيئات متعددة، وإنما هي مادة واحدة وهيئة واحدة لا تختلف في أي استعمال وفي أي حالة، من قبيل مثلا رجل، من قبيل إنسان، من قبيل تراب، من قبيل طين، وإلى آخره من هذه الأسماء الجامدة التي تكون بهيئتها ومادتها موضوعة بوضع واحد، ولذلك لا تتعدد الهيئات فيها. هذا طبعا بالنسبة إلى المعنى اللغوي للمشتق. وهناك معنى أصولي يختلف نوعا ما عن هذا المعنى اللغوي، ولكن تحديد المعنى الأصولي هو من أهم، أو لعله أهم بحث يقع في هذا المطلب، يقع في هذا الباب، في باب المشتق. هو من أهم الأبحاث الأصولية التي تقع في هذا الباب هو تحديد المعنى الأصولي للمشتق، وبماذا يختلف عن المعنى اللغوي أو النحوي للمشتق. قبل الدخول في تحديد المعنى الأصولي، هنا نقول أنه لماذا بحث بحث المشتق في علم الأصول. بحث المشتق في علم الأصول باعتبار أنه وقع الخلاف بين الأصوليين أن المشتق هل يستعمل على نحو الحقيقة، أو قل هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ. لاحظوا، المشتق له مبدأ وله اشتقاق. فهنا نسأل أن لفظ المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، أو لا، هو موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس. يعني هنا لدينا تقريبا ثلاث حالات. لدينا حالة أن يكون الاسم، أو أربع حالات حتى تتضح القضية. مثلا لفظ الطبيب، هذا كمشتق طبيب، نقول أن الطبيب هل هو موضوع للإنسان المتلبس بمهنة الطب فعلا فقط، أو هو موضوع للمتلبس بمهنة الطب ومن يكون لا غير لا يمتهن، يعني كان طبيبا ثم أصبح ليس بطبيب. فهنا أربع حالات. قد يكون الإنسان أصلا لا لم يعني هو ليس بطبيب ولا يتلبس بكونه ولا يكون طبيبا أصلا. في مثل هذه الحالة لو استعملنا لفظ الطبيب في مثل هذا الإنسان قد يكون من باب الغلط، أو يكون على الأقل من باب المجاز. إذا كان الإنسان ليس طبيبا، ليس لا يمتهن الطب ولا سيتلبس بمهنة الطب، هذا يكون ماذا؟ استعمال لفظ الطبيب فيه يكون مجازا. عندنا إنسان ليس طبيبا ولكن سيتلبس، سيصبح طبيب، مثل هو الآن يدرس في كلية الطب، بعد 5 سنوات مثلا سيصبح طبيب. يعني هذا الإنسان في الواقع هو لا يمتهن مهنة الطب، ليس متلبس بالطب ولكن سيصبح طبيبا. أيضا اتفقوا على أن مثل هذا، متفق عليه على أن مثل هذا الإنسان استعمال لفظ الطبيب فيه يكون على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان واقعا هو طبيب متلبس بمهنة الطب. هنا أيضا لا نزاع في أن استعمال لفظ الطبيب فيه على نحو الحقيقة. إذن هذه 3 حالات لا نزاع فيها، أن الإنسان لا هو متلبس بالطب ولا سيتلبس، فإذا استعمل الطبيب فيه يكون على نحو المجاز. أنه غير، الحالة الثانية أن الإنسان، أن زيد مثلا غير متلبس بكونه طبيب، لا يمتهن الطب ولكن هو سيكون طبيبا في المستقبل، كأن يكون طالبا في كلية الطب، هذا أيضا اتفقوا على أن استعمال اللفظ فيه يكون على نحو المجاز. وعندنا حالة ثالثة، هو أن يكون الإنسان متلبس واقعا بمهنة الطب، الآن هو يعمل طبيب، فهنا استعمال لفظ الطبيب فيه يكون على نحو الحقيقة. وحالة رابعة وهي أن يكون الإنسان مثلا هو كان طبيبا، الآن هو ليس طبيب، مثلا تعرض لحادث ونسي معلوماته الطبية، صار عنده فقدان ذاكرة، نسي كل معلوماته الطبية، هو الآن ليس بطبيب لكن كان طبيبا. مثل هذا الشخص استعمال لفظ الطبيب فيه هل يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز؟ وقع الخلاف فيه. هذا الحالة الرابعة، أن يكون الإنسان كان يتصف بهذه الصفة ثم ذهبت عنه هذه الصفة، وقع فيه النزاع أنه هل استعمال كلمة الطبيب فيه يكون على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. فبالنتيجة النزاع يكون في أن المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ وهو الحالة الثالثة التي ذكرناها، أو أنه لا، موضوع للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، يعني كان متلبسا وانقضى عنه التلبس. لاحظ هنا حينما نقول، التفتوا إلى نقطة مهمة، أنه هنا حينما نقول قد تلبس بالمبدأ ماذا يعني؟ يعني أنه هنا اتصاف الشخص بكونه طبيب، هذه الصفة خارجا هو يتصف بكونه طبيب مثلا. لماذا يتصف بكونه طبيبا؟ هذه الصفة لابد أن يكون لها مبدأ، لابد أن يكون الإنسان قد حصل فيه شيء معين بحيث جعله قابلا لأن يكون ماذا؟ أن يتصف خارجا بكونه طبيب بالفعل. مثلا أن يكون قد درس علم الطب، فمن حصل أو اكتسب المعلومات الطبية هذا مبدأ لماذا؟ لاتصافه بأن يكون طبيبا. فمن تلبس بهذا المبدأ يتصف حقيقة بأنه طبيب، لكن وقع الخلاف في من تلبس بهذا المبدأ، يعني عنده المعلومات الطبية ولكن بعد ذلك نساها، حذفت عن ذهنه، لم يبق في ذهنه أي معلومة طبية، مثل هذا هل يسمى طبيب أو لا يسمى طبيب؟ فإذا بالنتيجة وقع النزاع في أن لفظ المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس فعلا بالمبدأ أو لا، هو موضوع للأعم ممن من المتلبس بالمبدأ وممن تلبس ثم انقضى عنه التلبس وزال عنه التلبس. هذا الخلاف وقع هنا. هنا المعتزلة وجماعة من المتأخرين كما يقول الشيخ من علمائنا ذهبوا إلى الأول، يعني إلى أنه موضوع إلى خصوص ما تلبس بالمبدأ. الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من علمائنا ذهبوا إلى الثاني، أي أنه أن اللفظ المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس. الشيخ يقول أن الحق هو القول الأول، بمعنى أن لفظ المشتق موضوع لخصوص ما كان متلبسا بالمبدأ، المبدأ الذي يكون هو مبدأ الاشتقاق الصفة لاتصاف هذا الشخص بالمشتق. وطبعا الآن لا نتحدث عن الدليل، المهم هنا أهم شيء هو كما قلنا هو تحديد معنى المشتق عند الأصوليين. بينا معنى المشتق عند النحويين، ولكن المهم هو معنى المشتق عند الأصوليين، والذي قد يختلف نوعا ما عن معنى المشتق عند النحويين. لكنه قبل الدخول في هذا البحث في بيان مورد النزاع أو ما هو المراد بالمشتق عند الأصوليين، كيف يدخل مثل هذا البحث في استنباط الحكم الشرعي؟ يعني ما هو تأثيره أو تأثير الخلاف هنا على استنباط الحكم الشرعي؟ نأتي، أو الشيخ يذكر مثالا لتوضيح هذه الفكرة، وهي مثلا أنه ورد لدينا في بعض الروايات أنه يكره التوضؤ أو الغسل أو الوضوء بالماء المتسخن بالشمس. هنا إذا جئنا إلى هذا النص، لو افترضنا أن هذا نص شرعي نريد أن نتعامل معه، النص يقول يكره التطهر أو يكره الغسل والوضوء بالماء المتسخن بالشمس. نأتي إلى موضوع الحكم هو الماء المتسخن بالشمس. نسأل هنا هذا الماء ذات من الذوات اتصفت بصفة تسمى بالمشتق في علم الأصول، وهو التسخن بالماء، عفوا بالشمس، بحرارة الشمس. هنا الماء إذا أشرقت عليه الشمس وبقي مدة تحت أشعة الشمس فإنه سيكتسب الحرارة من الشمس فيصدق عليه خارجان هذه الصفة، وهي كونه ماذا؟ متسخنا بالشمس. فإذا هنا يوجد لدينا مبدأ وهو اكتساب الماء للحرارة، هذا مبدأ لاتصاف هذا الماء بماذا؟ بكونه متسخنا بالشمس. فإذا هنا لدينا ذات وهي الماء، لدينا صفة وهي التسخن بالشمس، وهو ما نعبر عنه بالمشتق. الماء حينما يكتسب الحرارة من ضوء الشمس، من أشعة الشمس، يكون فيه مبدأ هنا لأن يتصف بكونه متسخنا بالشمس. ثم بعد ذلك افرض لو زالت عنه الشمس وأصبح وجاء الليل مثلا، هنا الماء سيفقد هذا المبدأ، سيفقد الحرارة التي اكتسبها من الشمس، فيخرج عن التلبس بكونه ماذا؟ مكتسبا للحرارة. فهنا حينما يفقد هذا المبدأ، يفقد هذه الحرارة التي اكتسبها من الشمس، هل يصدق عليه أيضا ماء متسخن بالشمس أو لا يصدق عليه ماء متسخن بالشمس؟ هنا وقع الخلاف. لو قلنا أن هذا الماء متسخن بالشمس، هل هذا التعبير حقيقي أم مجازي؟ لاحظوا الثمرة تظهر في ماذا؟ في أنه من يقول أن المشتق حقيقة في المتلبس فقط، فهنا بعد انقضاء التلبس في الليل هذا الماء لا يسمى عنده متسخن في الشمس، ولذلك لو توضأ به أو اغتسل به لا يكون فيه كراهة. إذا كان الماء فعلا حار فيه حرارة الشمس ما زالت، هذا يكون متلبس ويصدق عليه حقيقة أنه متسخن بالشمس، فيكره الوضوء والغسل به. أما في الليل لو زالت هذه الحرارة التي اكتسبها من الشمس، هنا لا يكون متسخنا بالشمس، بل اتصافه بهذا الصفة يكون على نحو المجاز، ولذلك لو جاء وتوضأ واغتسل لا يكون في ذلك كراهة. أما من يقول أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس وغير المتلبس، هنا لا، هنا حتى لو زالت الحرارة، نعم إذا كان الماء ما زال فيه حرارة الشمس هنا يكره الوضوء أو الغسل به لأنه يصدق عليه أنه متسخن بالشمس. لو زالت عنه هذه الحرارة حتى في الليل بناء على هذا المبنى أن المشتق موضوع للأعم، أيضا يصدق عليه حقيقة أنه متسخن بالشمس، ولذلك أيضا يكره الوضوء أو الغسل به. فهنا تظهر الثمرة أنه لو زالت الحرارة، حرارة الشمس، عن هذا الماء كما لو كان في الليل مثلا، يعني بعد أن تسخن، من يقول بأن المشتق موضوع فقط للمتلبس، هنا عنده لا يكره الغسل أو الوضوء بمثل هذا الماء. من يقول أن المشتق موضوع للأعام من المتلبس وغيره، عنده هنا حتى في الليل يكره الوضوء أو الغسل بمثل هذا الماء. ولذلك قال اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. قلنا التلبس بالمبدأ يعني أن يوجد ذلك المبدأ في هذه الذات حتى تتصف بهذه الصفة، اتصاف الشيء بصفة معينة، اتصاف الذات بصفة معينة لابد أن يكون على أساس مبدأ، هذا المبدأ هو الذي يصحح الاتصاف. فهنا مثلا الماء حينما نقول أنه متسخن بالشمس، نصفه بكونه متسخن بالشمس، لابد أن يكون هناك مبدأ يصحح هذا الاتصاف، وهو ماذا؟ وهو اكتساب الماء لهذه الحرارة. فهنا يقول في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، يعني في خصوص ما وجدت الحرارة فيه، اكتسب الحرارة من الشمس في الحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، كما لو كان الماء مثلا في المثال قد فقد هذه الحرارة، فهل تصدق عليه الصفة حقيقة أنه متسخن بالشمس أو لا؟ أو أنه حقيقة في كليهما، يعني في من تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس، كان متلبسا ثم انقضى عنه التلبس، بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، أنه سيتلبس كما ذكرنا في مثال الطبيب. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، بمعنى أنه حقيقة في خصوص المتلبس، وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، في أن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن القضاء عنه المبدأ، والحق هو الأول، يعني أنه حقيقة في المتلبس في الحال فقط. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين، لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. الحق كما سيذكر الشيخ أنه أن المشتق موضوع للمتلبس فقط في الحال، المتلبس في الحال فقط. بعد لا يهم أن نذكر بقية الأقوال، لما يتبين أن هذا القول هو الحق تكون جميع الأقوال الأخرى أقوال باطلة. وأهم شيء يعيننا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، وهو أصعب ما فيها، أن نفهم محل النزاع وموضوع النفي والإثبات. يعني أصعب ما في هذه المسألة هو بيان الحق، كيف نبين الحق في هذه المسألة. ولأجل أن يتضح في الجملة موضوع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول مثال فقهي لهذا البحث حتى تتضح الفكرة بنحو إجمالي، أنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول، يعني من قال بأن المشتق موضوع أو حقيقة في خصوص المتلبس في الحال، لا بد أن لا يقول نعم عفوا أو نعم، فمن قال بالأول أنه نعم أنه الأعم هنا الأول لابد نعم أن يكون غير، يعني غير التقسيم الذي ذكره أولا الشيخ، هناك الأول كان هو خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ومجاز في من قضى عنه، أو أنه حقيقة في كليهما، فالأول هو أن يكون في خصوص المتلبس. فهنا نعم، فمن قال بالأول وهو نعم نفس الكلام، فمن قال بالأول وهو أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس، لا بد أن لا يقول بكراهتهما، أي كراهة الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس، يعني فقد الحرارة التي اكتسبها من الشمس. لماذا؟ لأنه عنده، عند هذا القائل، لا يصدق عليه حينئذ، حينما فقد، يعني حينما خرج عن التلبس، لا يصدق عليه حينئذ أن هذا الماء مسخن بالشمس، بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني وهو أن يكون الوضع، وضع المشتق للأعام من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، لا بد أن يقول بكراهتهما، يعني كراهة الغسل والوضوء بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، لأنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز، لأنه يقول بالأعام. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليل القول المختار. البحث الأول أو النقطة الأولى التي يريد أن يتناولها الشيخ هي ما هو المراد وما هو المقصود من المشتق في البحث أو في بحث علم الأصول. طبعا باعتبار أن هذا المطلب يحتاج إلى بعض البيان وقد يطول بيانه، لذلك نترك البحث إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.